الحمد لله مكرمنا بالخوض في معاني الصلاة الرفيعة الشريفة تعرضا منا، لأن يرحمنا واهب أهل تلك المواهب ذاك الغيث الساكب والرافع لهم المراتب، نعم الكريم الرحمن الرحيم، معلنين إفلاسنا عن إدراك هذه الحقائق، متعرضين لرحمته سبحانه وتعالى بأكرم الخلائق وأهل إرثه الذين صفى لهم ذاكم الشراب الرائق. حدثنا الشيخ عن الأحوال فيما يمر بالإنسان في كل صلاة يصليها للرحمن، حتى انتهينا إلى الجلوس للتشهد، والفرائض الأربعة فيها تشهد أول وثاني، وفي التشهد الأول يكون الافتراش، وفي التشهد الثاني يكون التورك. معنى الافتراش أن ينصب رجله اليمنى عاطفا أصابعها رافعا لها، ويفترش رجله اليسرى فيجلس على بطنها. ومعنى التورك أن ينصب رجله اليمنى ثم يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويلصق وركه بالأرض. وهذان هاتان الهيئتان للجلوس هي التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم إن الأئمة الأربعة أخذوا منها مسلكين، مسلك الترجيح ومسلك الجمع بين الروايتين. فالإمام الشافعي والإمام أحمد أخذوا مسلك الجمع بين الروايتين، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة أخذوا مسلك الترجيح، رجحوا إحدى الروايتين على الأخرى. فرجحت عند الإمام أبي حنيفة رواية الافتراش، فعنده السنة في جلسات الصلاة كلها الافتراش. ورجحت في اجتهاد الإمام مالك التورك، جلسة التورك، فالتورك عنده مستحب في جميع جلسات الصلاة. أما الذين جمعوا فالشافعية والحنابلة، فقال الشافعية كل الجلسات افتراش إلا الأخيرة ما قبل السلام، وقالوا في القاعدة في ذلك كل جلوس يعقب حركة فافتراش فيه، وكل جلوس يعقب سلام فالتورك فيه ما كان بعده السلام. وذكر لنا الشيخ ملمح آخر في شأن التورك والافتراش، فقال كما هو مقرر في مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقول في جلسات معينة يكون فيها الافتراش وجلسات يكون التورك، وما لم يرد فيه نص فليرجع إلى الافتراش. طيب، المشهد الذي ذكره والملمح الذي ذكره الإمام قال أنك عند الجلوس على هيئة الافتراش تجلس جلسة مهتاب سينهض قريبا، أما عند الجلوس على هيئة التورك فجلسة مستانس وطول الجلوس. وإنما ينازلك الانبساط والأنس في خاتمة الصلاة عند النهاية، فتجلس جلسة المستانس وهناك يكون عرض المطالب والدعاء بخلاف التشهد الأول، فينتهي بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله ثم تنهض. يقول ثم يجلس بعد السجود للتشهد الأول مفترشا ملاحظا أنه بين يدي سيده، مخففا للجلوس هيبة لمن هو في حضرته غير مطول له. والغالب ما ورد في السنة الشريفة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لجلسة التشهد الأول، وقد روي في بعض الأحوال تطويله، لكن الغالب مما ورد عنه في التشهد الأول تخفيفها، حتى بالغ بعض الصحابة في تصوير خفة الجلسة للتشهد الأول، قال كأنما يجلس على الرضف يعني الحجر المحمى، ألا يطول الجلوس في التشهد الأول. هذا هو الغالب. يقول هيبة لمن هو في حضرته غير مطول لا، لأن الافتراش وصف الهائب الجالس بالأدب الناهض قريبا. وفي هذه الجلسة قال هذا المهم، استشعر جلوسك بين يديه استشعر جلوسك بين يديه، استشعر جلوسك بين يديه، بين يديه، بين يديه، نعم، واستشعر أنه أقرب إليك من كل قريب، بل لا نسبة لقرب وريدك إليك بالنسبة لقربه ولا غير ذلك، من كل قريب إليك فهو أقرب سبحانه وتعالى، ذلك القرب الإلهي المعنوي الذي لا مسافة فيه ولا صورة ولا وهم ولا خيال، هذا القرب الأسنى الأعلى. الله أكبر. واملأ قلبك بالهيبة والحياة منه، وابدأ في التحية، حي حضرة الألوهية والربوبية، وقل كما علمك خير البرية التحيات، أي كل ما يحيى به تعظيما وإكبارا وإجلالا فلك التحيات. استحضر أن كل شيء يحييه على جزيل إحسانه ويطلب منه رحمته ورضوانه. إذا قلت المباركات المتناميات الأبديات السرمديات وهي فيض منك ومن فضلك، فاشهده المحيي والمحيى، فإنك ما قدرت تحييه إلا بإذنه وتوفيقه. الله الله الله. المباركات التحيات المباركات، هذه رواية في صحيح مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وجاءت روايات أخرى التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي رواية ثالثة ورابعة. يقول التحيات المباركات الصلوات، فاذكر تحية أهل القرب ومخاطبة أهل الحب إذا قلت الصلوات، ومعناه جميع العبادات والدعوات لك أنت، لا تصلح إلا لك يا رب. تحيات مباركات الصلوات الطيبات الخالصة التي لم تشبها ظلمة النفس، يعني كل ما كان طيبا صافيا نبيا لك، هذا الذي يصلح لك، إن الله طيب لا يقبل إلا تحيات مباركات الصلوات الطيبات لله. وهذه اختيار الإمام الشافعي في صيغة التشهد ولموافقتها للآية، تحية من عند الله مباركة طيبة، فهي متميزة من ذكر المباركات عن بقية الروايات، هي هذه المباركات طيبة. التحيات المباركات الصلوات الطيبات، قال الخالصة التي لم تشبه ظلمة النفس المتنقلة في حضائر القدس المعمورة بأنوار الأنس إذ لم يكن فيها وجود غيره، كل هذا تحيات مباركات الطيبات لله، فأنت حينئذ فان عن جميع الأغيار بهذه التحية للملك القهار، حيا بها حبيبه المختار ربه الغفار في ليلة ارتقائه، في ليلة الإسراء والمعراج إلى أرفع الأطوار، وأنت تحيي هذا الإله بتحية مصطفاه تعرضا لرحمته ورافته ونظره جل جلاله، فما أعظم النعمة علينا في التشهد. إذن أنت حينئذ فانع عن جميع الأغيار، غريق في بحار الأنوار في تحيتك للواحد القهار، حتى إذا اكتحل بصر بصيرتك بلامع تلك الأنوار اللي هي شاهدت فيها نور الأنوار والمتجلى الأول عليه صلى الله عليه وسلم وسر الأسرار النبي المختار، فتلقي التحية على النبي، حييت الإله فحي النبي، هكذا شرع لنا، ثم شرع لنا في التحية على النبي خطابه في هذه الحضرة الإلهية، وخطاب أي مخلوق إن كان ملك أو إنسي أو جني أو غيرهم من سائر المخلوقات في الصلاة يبطلها إلا خطاب هذا، إلا خطاب هذا وحده الذي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله، هذا يجب خطابه في الصلاة، وغيره من أي مخلوق ملك ولو من حملة العرش إذا خاطبته بكاف الخطاب وأنت في الصلاة متعمد بطلت صلاته، ملك إنسي جني ولي صديق ونبي شهيد غيرهم إذا خاطبته بطلت صلاته إلا حبيب محمد، قال خاطبه في حضرتي ولا تخرج من حضرتي. الله أكبر. تقول السلام عليك أيها النبي، هذه التحية حيّ بها رب العرش نبيه، فتحييه بما حياه به الله. وقد عاب الله على المنافقين قال وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيك به، فبيس ما يصنعون لك المؤمنين قال شوفوا إيش أنا حييتك ويحيونك. وجدنا ربنا يعظمه، وجدنا ربنا يكرمه، وجدنا ربنا يقدمه، ونحن نحيي بما حياه به الله. وأن نكون ومن نحن عند الحق تعالى وتحيته لهذا المصطفى الغني عنا وعن تحياتنا. وربك قال له السلام عليك، ايش بيستفيد من سلامك انت؟ ولكن انت المستفيد، وتقابل هذه الحضره الكريمه تقول السلام عليك ايها النبي، وتعرف من معاني السلام سلامة الله له من النقائص والمعايب بكل المعاني وبكل الوجوه، وتخصيصه من هذا بالطهارة الكبرى التي لم تكن لغير من المخلوقات. السلام عليك، هذا من معاني السلام. سلامة من جميع المعايب والنقائص لم تكن لغير من الأولين والآخرين، فهو أطهر الخلق وأصفاهم وأنقاهم. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، كما يخاطب ربه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وسط القرآن تجده يخاطب الأنبياء يا آدم يا موسى يا عيسى يا داود نجعلناك إلى آخر ما قال. فيجي عند الحبيب محمد يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم، ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فهم من معاني الرحمة والبركة، رحمته المختصة بك، وقد خصه برحمة، صارت جميع الرحمة الحق لغير من المخلوقات فائضة منها، أثر من آثارها. فكيف هي هذه الرحمة المخصوصة به؟ الله، شيء فوق الخيال. ورحمة الله محبته مختصة به، وبركاته، بركاته الفائضة عليك، ولما فاضت عليك فاضت منك، الفائضة عليك منك إلى الحضائر القدسية، ثم جميع العوالم الملكية والملكودية، يعني الغيب والشهادة. الله أكبر، بركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكم تذوق أهل الله إلقاء السلام على خير الأنام، الذي قال ما من مسلم يسلم علي ليوم القيامة إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذا ختم الحبيب علي الحبشي مولده يقول فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدي أنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكثير من أرواح أرباب الخير والتقوى يسمعون هذا الرد المتيقن الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وذكروا ممن رسخ قدمه في ذلك الإمام علي بن علي خالع قسم، فإذا قرأ السلام على النبي في الصلاة أو غيره كرره حتى يسمع رد السلام. والعجيب في هذه الكرامة أنه أحيانا من عنده حاضر يسمعون، فكان بعض الناس يتعمد الصلاة معه رجاء أن يسمع. قال الإمام الحداد في ذكر هذه الكرامة الموهوبة له من الله، فمسلم في المركع رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ، فأعجب للفخار الأجمعي. كان يقول له عليك السلام وبركاته يا شيخ، سمى شيخ، ده شيخ من صدق سأله، ولا سهل واحد يقول واحد يا شيخ، وبعدين هذه جاءت منين المصدر؟ ارتضاه شيخ في أمته. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله ألف كتاب من كتب فقه الشريعة في المذهب الشافعي اسمه المهذب، والكتاب مبارك ومنتشر ونفع الله به. فلما أكمله كان ما يكتب فصل من فصول المهذب إلا ويسأل الله ينفع به قارئه، ويصلي ركعتين في أيام كان في مكة في عند الكعبة وهو مجاب الدعوة. قال لما كمل الكتاب رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه في النوم، يقول هذا كتاب فعلفته في الفقه يا رسول الله، قال تناوله منه فعزلة صفحه، ثم ردوا لي يقول له هذه شريعتي يا شيخ. بل فكان أبو إسحاق الشيرازي يفتخر أنه قال له يا شيخ، يفرح بهذا، فمشهد نعمة كبيرة. وجاء علي بن علوي كل يوم مين مرة عنده مرة في عمره قال له يا شيخ رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنهم كلهم أتباع هذا الحبيب ومرتبطين بهذا الحبيب، إذا ذكرته وذكرهم يفرح مين وتقرب أكثر إلى ربك سبحانه وتعالى، فاذكروا الصالحين. وكان هذا مظهر رحمته، لما سلم الحق عليه وحياه سلم على الصالحين في حضرة الله في ليلة المعراج، هو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ليدخلون فيها. وكان من عادة الصحابة ومما فقهوا في الصلاة أنهم يحيون أصفياء الله وأهل قربه، فكانوا يقولون في الصلوات السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. سمعهم صلى الله عليه وسلم قال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قل فإنك إذا قلتها بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أمرنا بذكرهم في الصلاة لكن من دون خطاب، خطاب لا أحد من الخلق لا إلا سيد الخلق. أما ذكر الصالحين نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نذكرهم وسط الصلاة، الله شرع لنا ذلك، هذا لسان رسول. فإذا ذكرناهم خارج الصلاة خلاص بعد في عيب علينا، حتى وسط الصلاة نذكرهم كيف خارج الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ففي ذكرهم أنس لوحشته حاضرين. قال السلام علينا بعد أسم بالعفو والغفران والرحمة والرضوان والبشارة والأمان، وتشاهد حظاهر الأنبياء كلهم من عباد الله الصالحين وامتدادهم من حضرته صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى مرتبة أخرى في الشهود الأسمى، اصرف بصرك عن الأغيار إلى شهود الملك القهار، وأشهد مجددا عهدك بينك وبينه. كان بينك وبين عهد من قديم أخذ عليك في عالم الأرواح، في كل صلاة تجدد هذا العهد، يا ربنا على عهدك أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورواية ثالثة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وحينئذ لا تشاهد بحضرته تعالى إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقول أشهد أن محمدا رسول الله لأنه حط اسمه عند اسمه، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم تذكر أنه الواسطة لك في بلوغ هذه الحضرة، تذكر أنه الواسطة لك في بلوغ هذه الحضرة، أنت ما وصلت إلى هنا إلا بركة هذا الحبيب اللي علمك السلام، فاطلب الجزال من الله صلى عليه يقول اللهم صلي على محمد، اللهم صلي عليه وعلى آله وعلى آل محمد. فهذا التشهد الأول. أما التشهد الأخير أيوة، تضيف إليه الصلاة الإبراهيمية بأنواع صيغة، نحو 17 صيغة وردت في الحديث، صيغة إبراهيمية فيها ذكر إبراهيم، كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. و منها هذه القريبة السهلة التي تداولها أكثر الناس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وإنك حميد مجيد. ومنها أطول منها جاءت أيضا في الصحيح، اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. هذا في التشهد الأخير. يقول ثم أضغن وتأتي بممر، إذا بلغت التشهد الأخير أحضر قلبك أنك ما دون لك في الجلوس الآن في نهاية الصلاة والحضرة تجلس وأنت مستانس تورك، فتسأل مطالبك ومآربك التي رغبك فيها، تتعوذ به من مخاوفك بما جاء في الحديث من اللهم أني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات بشر فتنة المسيح الدجال ومن المغرمين والماثم يعني الدين والإثم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وغير هذا أدعية أيضا وردت، ومنها دعاء سيدنا بكر الصديق قال علمني أدعو به، دعاء أدعو به في صلاتي يعني في التشهد. قال يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا يقول الصديق شو. ها من أفضل أصحابه جاي يكلمه وعلمني دعاء أدعو به، فقول اللهم إني ظلمت نفسي. شفت التربية غير؟ يقول إني ظلمت نفسي، مش ظلمته بس، ظلما كثيرا. في رواية ظلما كبيرا. شفت التربية كيف؟ صديق أفضل الصحابة يجي يقول علمني دعاء أدعو، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي ما فتن عندك وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم. قال وتعترف بالعجز والضعف عن بلوغ مطلب أو سبيل إلى مهرب إلا به، حين تجد رضا عظيمة بهذه الحضرة الكريمة وشريف المخاطبة ولطيف المعاتبة لنفسك، تستوحش من الخروج من الصلاة من هذه النعمة العظيمة، لا تخرج منها إلا مكرها بأمر من الله، قال خلاص كمل الخروج. فاتباعا وامتثالا تخرج وأنت ما تود الخروج من هذه الصلاة، ما تود الخروج من هذه الصلاة. هكذا انتهينا إلى آخر ما نبهنا عليه الشيخ عليه رضوان الله، ونسأل يكرمنا بحقائق من حقائق هذه الصلاة. فهذا الدعاء يقول اللهم اجعلنا ممن اختصصته واصطفيته وقربته وأدنيته حتى تنعمنا في حضائر قربك وتسكرنا في رحيق حبك، ولا تجعل حظنا الهذيان ولغلقة اللسان، إنك كريم منا، واستر عوراتنا بالغفران، وتولنا في جميع امورنا بمراقبات الاحسان، واجعل مآلنا الى دار الكرامه والرضوان. يا راحم المقبلين ومقيل عثرات العاثرين، ويا قابل توبه التائبين، المقل ايضا المعدن، يا راحم المقلين يعني المعدنين الذي ما عندهم شيء، يا راحم المقلين المساكين ومقيل عثرات العاثرين وقابل توبة التائبين. اللهم اجعلنا ممن اختصصته واصطفيته وقربته وأدنيته حتى تنعمنا في حضائر قربك وتسكرنا برحيق حبك، ولا تجعل حظنا الهذيان وتغلبة اللسان، إنك كريم منا، استر عوراتنا بالغفران، وتولنا في جميع أمورنا بملاطفات الإحسان، واجعل مآلنا إلى دار الكرامة والرضوان. يا راحم المقلين ومقيل عثرات العاثرين وقابل توبة التائبين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيته وممن اختصصته واصطفيته وقربته وأدنيته حتى تنعمنا في حضائر قربك وتسكرنا برحيق حبك، ولا تجعل حظنا الهذيان ولغلقة اللسان، إنك كريم منان، واستر عوراتنا بالغفران، وتولنا في جميع أمورنا بملاطفات الإحسان، واجعل مآلنا إلى دار الكرامة والرضوان. يا راحم المقلين ومقيل عثرات العاثرين وقابل توبة التائبين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وطلبنا من الحبيب أبو بكر أن يحضر معنا الختام ليتتوج الختام بحضور الكرام وأهل الدلالة والإدلال على الكريم المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. وبقي نسمع منه الفاتحة للمؤلف، ونسمع منه التذكرة مثال لأمركم، خدمة لكم على لسانكم وألسن شيوخكم أجمعين. فتروح مؤلف سيدنا الإمام حسن بن صالح العجروس البحر الجبري أصوله وفروعه وشيخه، ومن كان سبب لتأليف الرسالة حبيب عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وجميع من قرأها وقرأت عليه شيوخنا وأرباب الحضور مع الله، من جميع سلسلة أسنادنا إلى سيدهم الحبيب الأعظم سلطان الحضرة ومن مع الحضرة صلى الله عليه وسلم، أن الله ينفعنا وإياكم بنفحات الذوق لما في هذه المعاني وفي هذه وهذا الوجدان وهذا الكلام وهذه الرقائق وهذه الحقائق، وأن يرحمنا ما دمنا في الحياة بتنوير صلواتنا وتطهيرها وتنقيتها وتحققها وتنويرها وتعطيرها بهذه الوجهات الصادقات والأذواق الرفيعات والحضور معه والمطالعات الكريمات لأسرار الأسماء والصفات ولأنوار الذات في خير ولطف وجود وعطف، وأن يجعل كذلك صلوات أهلنا وأولادنا وذرارينا حتى نذوق
سر الصلاة ونتحقق بحقائق الصلاة ونثبت عند الله من مقيمي الصلاة ويسعدنا الله بالصلاة ويجعل قرة عيننا في الصلاة تبعا لمصطفى في خير وعافية ويجينا وأهل هذا البيت والبيت التي تنقلنا فيها وإخواننا في الجزاء الوافي ويجزيه سبحانه وتعالى حب بكر ومن حضر عندنا من أهل النور يسير بالجزاء الكبير ويصلح الشأن لنا ولكم وللأمة ويحفظ الحرمين الشريفين وهذه البلدان وبلاد المسلمين ويمننا وشامنا ويدفع البلايا والآفات والرزايا ولا يسلط عليهم مارد ولا فاسق ولا شيطان ولا ضار ولا مبتدع ولا ضال ولا خارج عن سواء السبيل ويولي عليهم وعلينا وعلى الأمة خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويديم الخير في هذه البلدان وفي المل المسلمين ويدفع السوء عن جميع المؤمنين اكتب لنا بالحسنى وراضوا عنا في خير وطب وعافية
ظاهر الباطن وإلى حضرة النبي هنيئا لكم وهنيئا لنا بمثل هذه المجالس ومثل هذه الإمدادات وهذه العطايا وهذه المنح التي يجريها الله سبحانه وتعالى على ألسنة عباد الله العارفين به، وهي نعمة من النعم التي خصكم الله بها وخصنا الله بحضور ختمها لكل أجل أن ينال كل منا ومنكم بركة المؤلف وبركة المؤلف وبركة الشارحين لهذا الأمر وبركة المراعين وبركة سر الحاضرين والمستمعين وبركة عباد الله الصالحين الذين سمعتم الكلام عنهم في المخاطبة الشرعية في حالة التحيات التي يقرأها الإنسان في صلاته. لا شك أن القلوب استنارت خلال هذه الأيام التي مرت معكم بهذه المعاني العالية وهذه العبارات الراقية وهذه العطايا والفيوضات الربانية التي ترد عليكم من خلال قراءة النص لهذا الكتاب صلاة المقربين، وبعد ذلك ما يصل إليكم ويفيد إليكم من لسان حبيبنا عمر حفظه الله في شرح هذه الأمور. وما الشرح في الأصل إلا تعليل وتفصيل لأجل إيصال المدد إلى القلوب، وإلا فإن الكتاب موجود في المكتبات وموجود في البيوت وموجود بأيدي الكثير ممن يتناول الكتاب ويأخذه ويقرأه، ولكن السر هو فيما يشرح، والسر في الحضور الذي يكون للحاضر في مجلس الحضرة التي يقرأ فيها ذلك، والسر أي بمعنى نوع الصلة التي تصل إليكم وتصل إلينا وتصل إلى طلبة العلم الذين يرغبون في تحسين علاقتهم بربهم، لأن أفضل وسيلة للعلاقة بالرب هي الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، وكون الدورة هذه تخصص لهذا الموضوع فهي تتكلم عن أعلى درجات الصلاة بين العباد وبين الحق سبحانه. واختياركم لمثل هذا الشأن ولمثل هذه القراءة تدلكم وتدلنا على أن صلاة المقربين غير صلاة الغفلة، غير صلاة الغافلين، غير صلاة المشغولين، غير صلاة المتعلقين بمظاهر الدنيا. وإلا فالصلاة كل الناس تستوي في الصلاة، وما يؤذن المؤذن في أي بلد من البلدان إلا وتهرع الناس إلى المساجد وتزدحم في الصفوف، وما شاء الله نراهم من خلال ما نرى على معنى من معاني الكثرة في صلاتهم. لكن هل كل الصلوات التي يؤدونها واحدة من حيث المعنى المشار إليه في هذا الكتيب الصغير من حيث العدد في الحروف والكلمات والأوراق وبين المعنى العالي فيه والراقي فيه ثنايا عباراته والمعاني التي أودعها فيه؟ معلوم أن صلاة المقرب غير صلاة الغافل. وإذا تيسر لنا ولكم خلال هذه الدورة وما بعدها أننا توجهنا إلى الله أن يحسن صلتنا بواسطة الكتاب هذا وما سمعتموه لأجل ندخل في المقربين ونصلي صلاة القرب ونتعرف على سر كل حركة وعلى سر كل نفس، لأن الحركة في الصلاة والنفس في الصلاة والقيام في الصلاة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والاعتدال وغيرها من الحركات التي تؤدى هي مصدر نور رباني. الألفاظ اللي تجري على اللسان سواء كانت في القيام أو كانت في الركوع أو في الاعتدال أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في ما بعد ذلك، كل هذه الكلمات جرت على لسان سيد الأمة وجرت على لسان من قال الله تعالى له ولقد يسرنا القرآن للذكر، وما يسر القرآن للذكر إلا على لسان النبي محمد، هو الذي فتق لنا بلهاته سر هذا القرآن، سر هذه العبادة، سر هذا الصلاة. أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن سيدنا جبريل بعد أن أخذها عن ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء، لقد أخذ شيء عظيم. هذا الشيء الذي يظل به صلاة العباد بربهم، نوع العلاقة. الصلاة معناها العلاقة الحسية والعلاقة المعنوية. الحسية في الحركات الظاهرات التي تؤدى، وكل حركة لها سر خاص، وكل حركة لها شروط خاصة، وكل حركة لها ارتباط مفهوم الركنية أو مفهوم المندوب أو غير ذلك مما يلزمه الفقهاء في تعريف الإنسان بصلاته في حركاتها. ثم لكل حركة حضرة، كل حركة لها حضرة. القيام له حضرة، الركوع له حضرة، الاعتدال له حضرة، السجود له حضرة. وقد تعرض لها الحسن بن صالح البحر في مثل هذا الكتاب، وتعرض لها كثير ممن كتبوا كالإمام الغزالي أو غيره ممن تكلموا عن هذه الدقائق التي تقرب العبد في علاقته بربه من خلال العبادة. ولا يزال عبدي يتقرب هذا المعنى، هنا معنى القرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. إذن منقطع عن الخليقة، منقطع عن الذات، منقطع عن الصفات، منقطع عن الهيئات، منقطع عن الكيفيات، منقطع حتى بالنسبة للخاشع عن التصورات، والتي يصعب على أحد أن ينقطع عنها في صلاته. لكن إذا تحققت تلك بواسطتين، الواسطة الأولى إدراك هذه المعاني وفهمها وطلب التحقق بها من الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الثاني التوجه القلبي. كم من إنسان يسمع، وكم من إنسان يقرأ، وكم من إنسان يطلع، لكن أين التوجه القلبي؟ والتوجه القلبي إذا حل في قلب، معنى ذلك أنها علقت به سر المحبة لله، سر المحبة للقرب، سر المحبة للترقي. فصارت الصلاة واسطة من الوسائط التي تقرب الإنسان من الحق. والقرب في الأصل معنوي، في أصل القرب هو لا معنوي، القرب من الله تعالى هو جانب معنوي. وهناك يقول في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن هذا القرب المعنوي يؤدي إلى معنى من معاني القرب الحسي الذي تستأنس به الجوارح. ولهذا يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، وهي مرتبة الشهود، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي مرتبة المراقبة. وبعد نسأل أنفسنا، وقد فرغنا من هذه الدورة، جزا الله الحبيب عمر خير والذي حضروا، نحن في مرتبة الشهود ولا مرتبة المراقبة؟ أدركنا لذة الشهود وأدركنا لذة المراقبة؟ أحسسنا بسر عجيب في الكلام عن الشهود، أم أحسسنا به عن سر المراقبة؟ هل عندنا التوجه الحقيقي أن ما نخلص من هذا الختم الآن إلا وقد حمل كل منا نصيب من هذا السر، حتى ما تبدأ صلاتنا من ساعة خروجنا إلا تحت هذا الإطار الذي درسناه والذي قرأناه والذي سمعناه والذي استمتعنا به وبمعانيه وبأسراره وبأنواره وبمشروعيته وبتفصيله الفقهي وبما علمنا حتى كيفية الافتراش، كيف الإنسان يستقبل ربه. جبريل لما خاطب النبي كما هو معروف افترش جلسة الصلاة، لأنها مفتاح من مفاتيح الأدب مع الحق، وجعلها الله تعالى مفتاح من مفاتيح الأدب بين الخلق. إذا عرف الإنسان هذا السر، عرفتم معنى السر؟ السر هو المعاني المختفية وراء الألفاظ. ما من لفظ ينطلق من لسانك إلا وراءه سر. الذي يقرأ الأشياء مجردة عن سرها كمن يقرأ القرآن وهو لا يدري ما هو. والذي يفتح الله له باب من أبواب الإسراء، أسرار كل لفظة ينطقها تخرج منها نفثات نورانية، جزء منها في الداخل وجزء منها في المحيط، جزء منها في المكان. أنتم الآن لو ترون مثلا السر النورانية في المجلس التي طرأت عليكم، وأكثر من مجلس جلستموه على تلك الصفة، مقدار هذه النورانية من أين يعرف؟ هل يرى بالعين المجردة؟ العين المجردة ترى هذه السرج أقوى نرى الإضاءة طبيعية وقوية، هذه النورانية التي ترى بالعين المجردة. لكن العين غير المجردة، العين الباصرة، عين البصيرة التي يتكلموا عنها هؤلاء الرجال، والذي جاءكم الحبيب عمر من حضرموت يحمل من معنى من معاني سرها لأجل يودعها فينا وفيكم فننال بركتها، وهو صلاح البصيرة. قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا فتح الله لك البصيرة فقد حملت الكنز الأكبر في الوجود. إذن نسعى لهذا الشأن، لأن ضعفنا وعجزنا ومعاصينا وتقصيرنا وأحوالنا، كل منا يعترف بنفسه أننا لن نبلغ مثل هذا الشأن والمرتبة التي بلغها الحبيب حسن بن صالح البحر حتى وصف لنا هذه الوصوف العالية الراقية في حلاوة ما يجد الإنسان من قبل أن يدخل الصلاة إلى أن يخرج من الصلاة. وربما عاد نحن محتاجين أحد من أهل الله يتكلمنا عن الوضوء، يدخلنا من ساعة الاستنجاء وما هي معانيها الحسية والمعنوية، ثم الدخول إلى حضرة الوضوء وما في هذه الحضرة من عطايا وما فيها من منح وما فيها من فيوضات وما فيها وما فيها، إلى آخر ما يفعله الإنسان من وضوء، وبعد ذلك يرفع يديه بالدعاء المأثور ثم يدخل للصلاة. ستجد أن في كل فعل من أفعال الطاعة حضرة، كلها حضرات، وما من حضرة إلا ولها سر نظرة من الحق سبحانه وتعالى، وفيها أسرار بين الخلق. لماذا جعل الإمام ضامن كما ورد في الحديث؟ الإمام ضامن. ليه الإمام ضامن؟ لأن الإمام يحمل سر الارتباط بالمتبوع الأعظم، ولهذا أمرنا بالاقتداء. وعندكم في علم الفقه وفي فرعياته باب خاص في صلاة القدوة ومعاني الاقتداء. إذن هذا المعنى الذي يدلنا على أن الاهتداء والاقتداء في العبادة في الصلاة تكشف لنا عن معاني من معاني الأسرار التي تتلائم مع القراءة التي قرأتموها. أنتم ما قرأتم في الفقه، أنتم قرأتم في فقه الأقوال وفقه الأعمال وفقه الأحوال. هذا الكلام اللي سمعتموه هو عبارة عن ثلاثة نماذج من الفقه، لكنه من النوع المضبوط، أي من النوع المختصر، أي من النوع المسمى جوامع الكلم، وهي وراثة من وراثات النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء في الوراث. انظروا كيف صاغ لنا هذه الثلاثة العلوم في هذه الرسالة القصيرة، قرأت عند الحبيب عبد القادر وحضرنا القراءة في ثلاث مجالس. كان يشرح كل واحدة من هذه الحضرات بمعنى من المعاني التي ما سبق لنا أن سمعناها ولا قرأناها، لكنها كانت كتابة عارف ولسان عارف، حتى بلغ الأمر إلى ما بلغ إليه أن الإنسان يستشعر وهم يتكلمون عن هذا الفيض والعطاء أنك هم يتكلمون كأنك في الصلاة، كأنك في تلك الحضرة التي يتكلمون عنها. لماذا؟ لأن مفاتيح السر بيد الرجال. وأما لو تعتقدون العلم في الكمبيوتر ولا في الأجهزة ولا في الكتب، ما شاء الله بعض الشباب الآن عندهم أجهزة توجد فيها كل مكتبات العالم، سهل أنك تجمعها في ما تسمونه بالجهاز أو ما تسمونه بشيء من المسميات، يمكن تجمع كل مكتبات العالم. لكن ليس الأصل عند هذا العلم وعند هؤلاء الرجال هذه المسألة المتعلقة بالكمية أو ما يسموها بالكم، وإنما الأصل هنا في هذا العلم بالجوهر، أي الخلاصة. ثم أنت خلاصة الوجود، أنت الإنسان خلاصة الوجود، أنت خلاصة من الخلص الذين استخلصهم الله للخلافة في الأرض، للخلافة في الطاعة، للخلافة في العبادة، للخلافة في الترقي، للخلافة في كل شيء، أنت المقصود بذلك. فإذا عرفت هذا السر وأدركت هذا السر، أدركت ماذا يراد من هذه الدورة، ولماذا اختير هذا الكتاب. ممكن يختار أكثر من كتاب، لو طلب مني أن أقيم دورة ربما أقيم دورة في كتاب آخر، لكن وقد أقيمت الدورة في هذا الكتاب وسمعتم ما سمعتم من هذا العلم الذي يمكن أن نطلق عليه هو خلاصة الرضاب، الرضاب الشهد اللي يسمونه العسل، وما العسل إلا شيء يخرج من حشرة، لكن إذا أخذت الرضاب من ألسنة مباركة، من ألسنة وارث، من لسان وارث، من لسان ولي من أولياء الله، ولا ما أنتم مصدقين أنكم في حضرات أولياء؟ يجب أن ترتفع عندكم الهمة، لأن ما صحت صلاة إن لم يكن في قلب المريد إحساس بأن من يصلي به أحد أولياء الله. ولا ينطوي مريد في إرادة إلا إذا عرف أن الشيخ الذي ينطوي فيه موصل إلى الله. ولا تصح علاقة بمتعلق يريد أن يبلغ إلى أعلى درجات العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت هذه الصلة ممهدة بينه وبين مولاه بواسطة صلاته، بواسطة إمامه، بواسطة شيخه، بواسطة مربيه، بواسطة معلمه. فإن الحياة قائمة على الوسائط، هذه الوسائط اللي الآن صارت عندكم جزء من أجزاء الآلة. انظروا في الوسائط التي هي جزء من أجزاء ارتباطك بالحق وبركة وجودك في هذا الحياة وسر إنسانيتك وسر آدميتك. ولهذا ما أكثر البشرية المعدودة كبشر في الأرض، لكن السر في هذا النموذج. يوم خرج النبي صلى بهم العشاء متأخر، ووجدهم كثير منهم من يطرق في الأرض بالنعاس، قال ليس أحدا في هذا الوجود في معنى الكلام غيركم أنتم، الذي ينتظرون له، ينتظرون الصلاة، وهم ينتظرون الصلاة، ينتظرون الصلاة، ينتظرون الإمام، ينتظرون اللي بيصلي بهم، ينتظرون هذا السيد المبارك الذي بلغت إلينا وإليكم سره وبركته، صلوا عليه. إذن يجب أن نقوي رابطتنا به، ورابطتنا بالعبادة، ورابطتنا بهذه الصلة بيننا وبين الرب بإحسان أحوالنا من خلال ما سمعنا وما سمعتم في هذه الأيام المباركة. وبعد ذلك نستشعر أن مدرستكم وطريقتكم ومنهجكم الذي تنتمون إليه فيه رجال، فيه رجال يجعلهم الله مخرج في كل ساعة حرج، ويجعلهم الله مفتاح لأجل تعرفون خزائن هذا الوجود. خزائن الوجود كثيرة، وكل له فهم لمدلول الخزائن. ولله خزائن السماوات والأرض، لكن مفاتيح الخزائن هي بأيدي هؤلاء الرجال الذي يجعلهم الله في كل زمن وفي كل عصر خلفاء على هذه المعاني من هذه الوراثة الربانية التي ما تحتاج منك إلا صدق الوجهة، وتحتاج منك إلى صدق التلقي ودعك من الزمان وما يدور فيه. إذا جمعنا وإياكم في هذا الساعة هذا الموطن المبارك، وبارك الله في ولد الأخ عادل جزاه الله خير، وهو أنا أعتبره معادل وليس عادل، المعادل هذا دائما المرجح، وهي نعمة من النعم يهبها الله للكثير، يهبها الله للكثير، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الموقع اللي تجتمعون فيه عندما تعلمون أنكم أنتم الآن في حضرة، وأن هذا الحضرة محصورة كما ترون المكان المحصور إلى العالم العلوي. عاد حد منكم حد بيشق؟ ابعدوا الشكوك التي ترد على العقول أو ترد على القلوب. ولهذا ما وصل واصل ولا اتصل متصل إلا عندما قطع نفسه عما حوله وبقي بين الحضرة ومعنى الحضور مع الحق. هنا بلغت الأمور إلى أقصاها ومداها. ما أحد جلس حضرة من حضرات الأولياء وهو مشغول بنقوش البيوت وإلا بمظاهر المظاهر الموجودة أو بالظواهر، ولكن للمعاني. لو دخلت مكة وشغلت نفسك بالنظر للساعة، شغلت نفسك بالزخارف، سنة كم بنوا ذا، سنة كم وضعوا ذا، وإيه نوع القطعة من هذا النموذج من الطين أو نموذج من الزخارف وما إلى ذلك، وهي تستهوي كثير من الخلق. فأنت قد أخذت الشيء الذي لا يستحق أن يؤخذ، ونظرت إلى الشيء الذي لا يستحق أن يؤخذ، ودخلت حضرة من حضرات العين المبصرة للشيء الظاهر، ما دخلت إلى الحقيقة التي أنت بصددها. ولهذا في كل زمان تتعقد مسائل البصيرة مرة بعد مرة، كل مرة تتعقد مسائل البصيرة ويقل معرفة أهلها. إذا رأيتم الزخارف ومن أجل تعقيدات، ما عاد يظهر الحضور إلا لأهل الحضور، ما يبرز سر الكعبة إلا لمن عرف سر الكعبة، ما يبرز سر الحرم إلا لمن عرف سر الحرم بمعنى الحقيقي، وهكذا حتى نصل إلى مثل هذه المجالس. ما يعرف سر المجلس من جاء لمجرد الحضور العام. لابد كلنا نطوي نياتنا في نيات من هيئ لنا هذه جلسة، ومن هيئ لنا هذه الدورة، وفي نيات الحبيب عمر، وفي نياتنا إن شاء الله باعتبار أن لنا ولكم ارتباطات بشيوخنا، وفي نيات الشيوخ الحاضرين ما شاء الله معكم في المجلس إخوان في الله، كل واحد منكم في هذا المجلس يطلق نيته، صحح وجهته. أنت لا تشتغل بالخلق من حيث ما ترى، اشتغل بالخلق من حيث ما وضع الله فيهم سره، وإلا بتتعب. نحن الآن نعاني تعب في حياة الإرادة وفي حياة البناء للجيل. الأولين ما شاء الله كان عندهم زمان سلس وسهل، وكانت علاقة الشيوخ بالمريدين من أيسر الأمور في المجتمع. اليوم تعقدت كما قلت لكم هذه الشؤون، لأنها غالية، لأنها بضاعة نادرة، يسمونها مثل بضاعة الكبريت الأحمر. أن تجد الشيخ الملقح المربي الذي يدلك على معنى حقائق وجودك وحقائق علاقتك بموجدك سبحانه وتعالى، ندرت هذه، صارت نادرة. ولهذا هيئ الله لكم أسباب، هيئ الله لكم مناسبات، هيئ الله لكم ظروف، اغتنموها بارك الله فيكم، واحرصوا على ألا نخرج من هذه الأماكن ومن هذه الحضرات ومن هذه الدورات إن شاء الله إلا بحصيلة. وكل منا يفتش باطنه، أما الظاهر كلنا أحسننا، لكن لا بد نفتش باطننا وننوي نيات صالحة، لأنه مثلي أنا أحس نفسي أني ضعيف عن حمل سر من الأسرار في مجلس المجالس الخير، لكن أنا سأنوي ما نواه شيوخنا. اللهم كما منحتهم سر المجالس وجعلتني في هذه المجالس مجالس، أسألك اللهم أن تفيد إلى قلبي وإلى روحي وإلى سري وإلى باطني نصيب من ذلك السر الذي جرى على ألسنة شيوخنا ونظراتهم وحضراتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وما نووه هم لنا. إذا هم نووا لنا شيء يظهر سره، ولهذا نحن حريصين على أن ينوي لنا شيوخنا هذا الشيء وندخل في نياتهم. وإذا دخلت في النية دخلت في البحر، وإذا دخلت في البحر دخلت بأفضل الوسائل. لا تشغل نفسك بطوق نجاة ولا بمركب ولا بقارب، لأن هؤلاء هم رجال القرب من الله تعالى، يدلوك عليه من أقرب الطرق. اللهم أنك تحسن الاستماع وتحسن الاتباع يحصل به الارتفاع والانتفاع. هذا ملخص ما أريد أن أقوله بما تيسر لي مما سمعت في هذا المجلس المبارك، وما سبق مما أثار شجوني لما جلسنا هذا المجلس ومثله في مجلس الحبيب عبد القادر عندما قرئ عليه هذا الكتاب وقرئ عليه هذه الرسالة العجيبة، الرسالة الجامعة، الرسالة الحاوية، التي من عجبها أنه قيل أنها قرئت في مجلس من مجالس أهل التهائم من علماء التهائم، وعبر الحبيب الحسن بن صالح البحر وحضر ذلك المجلس الذي يقرأ فيه هذه الرسالة، ولكن كان متنكر لا يريد أن يعرف، كانوا يسافرون وهم على غاية من غايات الاختفاء، ما يظهرون بأنفسهم، ما لهم مظاهر مثل غيرهم، كانوا يأبون أن يظهرون أنفسهم. فدخل المجلس وكان القارئ يقرأ في هذه الرسالة، فكان الشيخ سألهم وقال لهم هذه رسالة واصف أو رسالة عارف؟ قال أحد الجالسين هذه رسالة واصف، يعني أنه وصف لنا ذلك، فنهره وقال هذه رسالة عارف أو هذا كلام عارف. إذن لابد أن نعرف ما هو العرفان. العرفان أعلى درجة من درجات الإحسان، وتأتي من واسطة هذه الصلاة. بغيت تصل إليها دخل إليها من هذه الصلاة، دخل إليها من هذا الباب، فإنهم ما بلغوا مراتب الإحسان التي بلغتهم للعرفان إلا بسبب ذلك. أنتم دائما تسمعوا الكلام من جهتنا فيما نسميه نحن بالركن الرابع وفقه التحولات، وحد فرحان وحد ما هو فرحان، وسامح الله الجميع، لكن هذا الأمر يجب أن تعرفوه لأنه جزء من كلامنا في هذا العصر. تكلمنا عن الروح، الآن يجب أن تفهمون كيف نتكلم عن إبراز حقائق ما حل بالأمة حتى ضعفت عن أخذ نصيبها من هذه المعاني، والتي يمكن أن نعرفها بما نتكلم عنه ويتكلم عنه الكثير في هذا الجانب. إذا تكلموا الناس عن الإسلام عرفنا الشريعة، إذا تكلموا عن الإيمان عرفنا العقيدة، إذا تكلموا عن الإحسان عرفنا ليه الحقيقة، إذا تكلموا الناس عن علامات الساعة عرفنا أن الناس تركوا علم العرفان. وعلم العرفان يعوضك عن علامات الساعة وعن فقه التحولات كلها. خذ خذ علم العرفان، فإنه ما من ولي من أولياء الله بلغ لمرتبة الإحسان، بلغ مرتبة الصديقية الكبرى إلا ولم يعد يحتاج إلى كشف أحوال الناس، بده يعرفها كل الأمور معروفة. وكانوا يكتمون ذلك: إن لا تؤمن علمي جواهره في لا يراداك ذو جهل فيفتتنا. الإمام علي زين العابدين عاش الفتن، عاش عصر صعب، وكان يسكت عن أشياء كثيرة لأنه في مرتبة العرفان. وكانوا الناس يتعلمون العرفان في مجالس الشيوخ. اليوم أين يتعلم هذا الجيل مرتبة الإحسان؟ دعت من العرفان، لأن العرفان ما يتأتى إلا بعد ما تترقى في هذه المدارج اللي يتكلم عنها الإمام الحسن بن صالح البحر، واحدة من مفاتيحها الصلاة، وإن في مرتبة علم اليقين، ثم الصلاة في مرتبة عين اليقين، ثم الصلاة في مرتبة حق اليقين. فإذا بلغت لمرتبة حق اليقين انكشفت الحجب، ولم يعد إلا عبد وعبد ورب. اللهم بلغنا لهذه المراتب، ويجعلنا وإياكم أهل لها، بأهل قلوبنا وأرواحنا حتى نذوب فيها وندخل في بحرها وننسى هذا العالم وما يدور فيه من محن ومن إحن ومن فتن ومن صراع بدأ بقابيل ولا بينتهي إلا برب بالنفخ في الصور. بغينا ربنا يدلنا على الطريق السوي الذي سار عليه كثير من الأولياء، ومنهم ساداتنا بني علوي الذين عرفوا سر الحياة فسلكوا مسلك الوسط، فسلكوا مسلك السلامة، وأغلقوا آذانهم وقلوبهم عما يدور، وكلما رأوا شيء دعوا الله بإصلاح الأمة، وشاركوا في نصح الأمة، وشاركوا في دعوة الأمة، وشاركوا في تطمين الأمة، وشاركوا في جمع كلمة الأمة. لكن لا يشاركون أحد في ظلم، ولا يشاركون أحد في صراخ، ولا يشاركون أحد فيما لا يحتاجون إليه مما يتعلق بشأن الأمور التي كيف تعيش، كيف تموت، كيف تبعث، كيف تقابل المولى في مقعد الصدق. هذا الذي شغلهم، يرقبون الأجيال كيف يعيش بسلام، كيف تموت بسلام، كيف تبعث بسلام، كيف تقابل الحق سبحانه وتعالى بمعنى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ملخص ما تكلموا عن هؤلاء الرجال وما جمعوه لنا ولكم في هذا السر الذي جمع في هذا الكتاب بواسطة واحدة من شعائر الطاعة والعبادة وهي الصلاة. بارك الله في الحاضرين، بارك الله فينا وفيكم أجمعين، بارك الله في صاحب المنزل وفي بقية المنازل التي عقدت فيها هذه الدورة المباركة، وبارك الله لنا في حبيبنا عمر ومتعنا الله به، وبقية أشياخنا وعلماءنا وصلحائنا. وسعوا مشهدكم في حبايبكم، وسعوا مشهدكم في أشياخكم، وسعوا مشهدكم في رجال الله، وسعوا المشاهد، فإن العين ضيقة والقلب ضيق والحس ضيق والمدركات ضيقة. وسعوا المشاهد تصلوا إلى أفضل المقاصد، وسعوا مشاهدكم على معنى الحقيقة وليس على معنى الصورة، فإن الصور تضمحل ولا تبقى في الوجود إلا الحقائق، ومنها حقائق الطاعة، حقائق العبادة، حقائق القرب، حقائق المشيخة، حقائق المحبة حتى بين الإخوان في الله. أسأل الله يكتبنا وإياك في المتحابين في الله، المتجاورين في الله، المتزاورين في الله، على منابر الهداية والرعاية والعلم والعمل في الدنيا، وعلى منابر من نور يوم القيامة على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. احفظنا وإياكم بحفظه يرعانا برعايته، وينظر لهذه الأمة إن شاء الله بسر هذه الصلاة التي سمعتموها أن يرفع الغمة والشفة عن أمة محمد أينما كانوا وحيثما كانوا، ويعجل لهذه الأمة بالفرج العاجل على خير وعلى لطف وعلى عوافي ظاهرة وباطنة، ولا يحرمنا بركة الصالحين ولا بركة الأولياء المتقين ولا بركة رجال الزمان ولا بركة أهل السر والعطاء والفيوضات أينما كانوا وحيثما كانوا، ومن حضر هذا المجلس من شيوخ الطرق ومن إخواننا في الله ومن طلبة العلم ومن الصالحين ومن أهل النظر. أسأل الله يطول النيات في النيات، والأحوال في الأحوال، والأعمال في الأعمال، والصفات في الصفات، والذوات في الذوات، ويجعلها كلها جمعية ترفع هذا المجلس إلى عالم الحضرة العليا بواسطة حبيبنا ونبينا محمد وشيوخنا وسلفنا الصالح، ويظهر لنا سر ذلك فيما بقي من حياتنا، ويطيل الأعمار في طاعة الله ورضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله.